بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 31 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين 29 من شهر محرم من عام 35 و400 للهجرة. يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب القيام للجنازة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرت جنازة فقال لها رسول الله فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله، إنها يهودية. فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. قال رحمه الله: باب نسخ القيام للجنازة. عن علي رضي الله عنه قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها، أي لا يضل ويضيع إلا هالك. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعًا من الثابتين على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، كما نسأله جل وعلا أن يرضى عن صحابة محمد أجمعين، ويخزي كل من لا يترضى عنهم، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وبعد، فيما سمعنا فيما يتعلق بالقيام للجنازة وعدم القيام لها، فالنبي ثبت عليه الصلاة والسلام أنه قام، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ولم ينهى عن شيء من ذلك، وإنما قعد. فكرم علي رضي الله عنه قال: قمنا، حيث قام النبي لما قام، وقعدنا لما قعد. هو في الحقيقة لا يمكن أن يقال هذا نسخ، والصحابة رضي الله عنهم يحرصون على العمل الآخر، إذا وجد عملان إذا كان بينهما تعارض فيحتاج إلى نظر، وإذا لم يكن تعارض من شاء قام ومن لم يشاء قام. النبي لما قيل له إنها جنازة يهودي قال: إن للموت فزعا. أظن عندكم فزع ولا؟
نعم.
إن للموت فزعا، يعني ما قام لما قام لأن الميت يهودي، قام بأنه قد قبضت روحه وصار ميتا، وكل حي سوف يفنى. فما دام أنه ليس بأمر واجب والنبي ترك القيام، دل على أن القيام غير واجب. من قام لا يستنكر عليه، ولا يقال له إنك أخطأت وعملت منكرا، وإذا لم يقم لا يقال، لأن النبي لم يأمر بالقيام، بدليل أنه لما مر بالأخرى فيما بعد ما قال. ولو كان الشيء نسخا لقال: كنت أمرتكم بكذا، كما في قصة الجنائز، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فلما كان نهى نسخ النهي بالأمر، والوقوف هنا ما في شيء من ذلك، لكن الأمر يدل على أن القيام مباح والجلوس مباح، ولا حرج على الإنسان إذا أخذ بأحد الطرفين. نعم.
حسن الله عليك. قال رحمه الله: باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها.
ولذلك فوقها صرحون بأنه الصلاة على المرأة يقف الإمام مقابل وسطها العجيزة حتى لا ينظر الرجال الذين خلفه إلى ذلك الموضع من الجنازة. فالنبي لما صلى على أن كعبة ماتت وهي نفسة في النفاس وقف في وسط على أمام وسطها، ومعلوم أن الوسط يكون مقابل أمام العجز. ولهذا فوقها ذكروا إن الصلاة على المرأة ينبغي أن تكون بالنسبة للإمام في ذلك الموقف، لكن لو صلى ولم يقف هذا الصلاة صحيحة، إلا أن متابعة السنة والحرص على أن يقتدي الإنسان بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة على الجنازة صلاة، ومن فضل الله أن النبي صلى على جنائز رجال ونساء، فصار الأمر واضحا لأمته في هذا المجال.
قال رحمه الله: باب في التكبير على الجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات. قال رحمه الله: باب في التكبير 5. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا 4، وإنه كبر على جنازة 5، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها.
الذي عليه العمل عند عامة الناس أهل العلم أن تكبيرة الجنائز أي تكبيرة الصلاة على جنازة 4. وإن جيش لما مات هو كان على النصرانية، ولما هاجر المسلمون للحبشة وحصل ما لحقهم الطلب من قريش وأرسلوا للنجاشي هدايا يطلبون منه أن يرد هؤلاء الذين توجهوا إلى بلاده، وفيهم جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ أوائل سورة مريم قرأها جعفر، فلما قرأها قال النجاشي أخذ هدايا قريش يهدون للملك ما يكون متوفرا عندهم ومن النوادر عند الملك، فأرسلوا له هدايا تحف جلود وغيرها الله أعلم بها، وهو مذكورة في السير. فلما أنت قال النجاشي: ما زاد عيسى على ما سمعت ولا بهذه الهدبة قشة صغيرة، يعني هذا الذي هو سمع من أوائل سورة مريم، قال إن عيسى عليه السلام لم يزد أكثر على ذلك. وأمن المهاجرين إلى الحبشة وكف الأذى عنهم حتى هاجروا من الحبشة راجعين للمدينة على تفصيل معروف في كتاب الهجرة.
قال رحمه الله: باب الدعاء للميت.
بالنسبة للنجاشي، أولا الصلاة على الغائب هل يصلى عليه؟ النبي صلى على النجاشي، و لا شك أن يوجد أناس ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يكونون في المدينة، لكن ليس في هناك تفصيل. لكن الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان لا يحفظ أنهم صلوا على جنازة غائبة، وكذلك علي لما صار خليفة في العراق لم يحفظ أنه صلى على جنائز على ميت غائب. النبي لما صلى على النجاشي هو غائب، والمعجزة أنه مات في نفس ذلك اليوم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر موته ونعاه للناس وأخبرهم وأمرهم بالخروج معه، وخرجوا فصلوا على الجنازة خارج المدينة في المصلى اللي عادة كثيرا ما يصلون على الجنائز، وإن كانوا يصلون أيضا على جنائز عند الحاجة في المسجد. فاستمر الناس في أناس يصلون على بعض الأموات صلاة الجنازة صلاة الغائب، فالمسألة أهل العلم عندهم خلاف في هذا الشيء، أهل العلم لا يرى الصلاة على الجنازة على الميت الغائب، والأكثر الذين يرونه إذا مات ولا أحد يصلي عليه كقصة النجاشي، فإنه مات في بلاد كفر ولم يعلم أنه صلي عليه، لكن إذا صلى الناس على جنازة هي مجرد دعاء له وشفاعة، أرجو أنها تنفع، إلا أن الراجح فيما يبدو لي أن ذلك غير لازم، وإن كان هذا الأمر في بلادنا يصلون على الجنائز يعني يصلون على الميت الغائب في الحرمين وفي المدن، في الغالب المدن الرئيسية تبلغهم خبر فلان وفلان يصلون على جنائز صلاة غائب، هو ليس فيه محذور، لكنه ليس فيه دليل صريح سوى ما قصة النجاشي، والنجاشي يمكن أن يقال إنه مات في بلاد لا يصلى فيها على الميت، إلا أن المصلين على الجنازة إنما يشفعون لهذه الجنازة عند الله جل وعلا في دعائهم وصلاتهم، لا حرج منها إذا يعني قصدي إذا صلي على جنازة لا يقول واحد هذه بدعة لن أصلي عليها، لا صل مع الناس.
السلام عليكم. قال رحمه الله: باب الدعاء للميت. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت.
رضي الله عنه وأرضاه، وصلوات الله وسلامه على رسول الهدى. لا شك أن هذا دعاء كريم، لا سيما وقد صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيما يتعلق أبدله زوجا خيرا من زوجه، هل هذه تقال لكل ميت؟ وإذا ماتت المرأة المسلمة تحت زوج مسلم، مات جميعا أو سبقتهم أو شيء من هذا، الأصل أنها إذا دخل الجنة جميعا أن الزوجة تكون زوجة زوجها المسلم، ومع ذلك يمكن يصير هو خيرا لها منه في نفسه، لأنه في حياة الدنيا يغضب ويكون بينهم بعض مشاكل، وأما في الآخرة لا مشاكل، ونزعنا ما في قلوبهم من غل. لكن ذكرت هذا كخاطر، يعني لو صلى واحد على جنازة يعرف أنها ماتت وهي في ذمة فلان والظن به أنه على الهدى، ولم يقل اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها، لا حرج في ذلك.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب الصلاة على الميت بالمسجد. عن عائشة رضي الله عنها أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغنا
فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد.
رضي الله عنها وارضاها، هي حفظت أشياء كثيرة فاتت على بعض الصحابة، ولذلك كانت في كثير من المسائل يرجع إليها رضي الله عنها وارضاها. لما توفي سعد رضي الله عنه ورغبت أمهات المؤمنين أن يمر به ليصلين عليه، يعني يدعون له، ولا هو ما نزل لتخرج النساء ويصلين عليه، ولكن مروا مرور، فبلغهن أن الناس استنكروا هذا، لماذا يفعل كذا؟ فقالت عائشة رضي الله عنها ما سمعنا، ما أسرع ما ينسى الناس، والله ما صلي على ابني بيضاء إلا في المسجد. سهيل وأخوه لما مات صلي عليهما في المسجد، لكن لكثرة ما يحصل الصلاة على الجنائز خارج المسجد غفل كثير من الناس ونسوا أن الأمر فيه سعة.
قال رحمه الله: باب الصلاة على القبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقالوا مات أو ماتت، قال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبرها أو قبره، فدلوه فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم.
هذه التي قيل أنها تقوم المسجد وماتت وكان وقتها ليلا، وكان الصحابة بعضهم قال لا نوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لصعوبة الحركة في الليل والسائر خارج المسجد إلى آخره، وجهزوا وليس عند الناس مصابيح في ذلك الزمن، فجهزت ودفنت. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما سمعتم، هل آذنتموني أخبرتموني؟ فكانوا قالوا يعني أن أمرها بسيط كالناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دلوني على قبرها، يعني يرشدوني على قبرها، يريد أن يصلي عليها، وذهب وصلى عليها. ثم أخبر الصحابة أن أهل هذه القبور يعني الذين يتوفون في وقته ويصلي عليهم، أن قبورهم يكون لها فيها نور من صلاته صلى الله عليه وسلم. هذا النبي في وقته لا شك، كذلك أيضا ينبغي أن يحرص الناس إذا توفي المتوفى أن يصلوا عليه، وإذا أمكن أن يبلغوا من يرون أنه يحب المشاركة في الصلاة عليه فليخبروه، لأنهم يدلونه على خير يحصل عليه بالصلاة على الجنازة. إن صلى عليها وصاحبها حتى تدفن رجع بقيراطين من الأجر، وكل قيراط كالجبل أو كجبل أحد، وإن صلى عليها وانصرف رجع بقيراط واحد. ولا شك أن أمر الصلاة على الميت مهم، و يحصل الواحد أن يكون حريصا عليه، هذا بخلاف التعزية. التعزية كما سبق أن ذكرت لكم لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس للتعزية في الوفاة، ولا علم أن الخلفاء الراشدين كانوا يجلسون للناس يستقبلون من يعزيهم في أموات من يهمهم أمرهم. إذا لقي بعضهم بعضا وترحموا على ميته ودعوا الله جل وعلا أن يمنحه الثبات والصبر، أو أخبروه أن من أصيب بمصيبة إذا صبر عليها واحتسب وحرص على اعتماد إنا لله وإنا إليه راجعون في هذا الموضوع يحصل على الفوز الذي ذكره الله جل وعلا في آية البقرة.
قال رحمه الله: باب في من قتل نفسه. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه.
معروف أن الإنسان إذا قتل نفسه جاء الوعيد الشديد فيه، والنبي أخبر أن الذي يقتل نفسه بشيء يدخل النار، وما فعله بنفسه في القتل يمثله في جهنم إن كان ما قتل نفسه بتحسي السم فسمه في يده يتحساه في جهنم، إن كان قتل نفسه في حديدة يجأ بها نفسه ويطعن نفسه بها فحديدته معه في جهنم، إن تردى رمى نفسه من شاهق من جبل أو في المباني العصرية هذه بعيدة المدى بقصد أن يقتل نفسه، فهذه الوسائل كلها تمثل في نار جهنم. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ومدحوه في القتال في الجهاد ولا يترك شاذة ولا فاذة إلا تتبعها فمدحوه، فقال النبي: هو في النار. فقال رجل من الصحابة: لا أحفظنه. فتتبعه في كل شيء فأصيب بطالة رمح أو سيف وكأنها مؤلمة، فما صبر حتى وضع عقب السيف في الأرض وتحامل على ذبابه حتى خرج من ظهره ومات. فجاء الرجل يخبر النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أني رسول الله، يعني أن هذا قتل نفسه، لكن هل لا يصلى عليه؟ النبي ما قال. إن بالنسبة لكون النبي لا يصلي على أحد، النبي الذي يموت وعليه دين ولم يخلف قضاء على ذلك الدين يقول: صلوا على صاحبكم. فكون الإمام كون النبي لا يصلي عليه ليس معناه أنه لا يصلى عليه، ولذلك المسألة خلافية، عامة أهل العلم يرون أنه يصلى عليه وإن قتل نفسه، إلا لو قتل نفسه مرتدا عن الإسلام معلنا ذلك. أما كونه لم يصبر على جراحة أو لم يصبر على المرض أو لم يصبر على المصيبة التي حلت به ولا يستطيع التخلص من آثارها وعواقبها ثم يتعمد يقتل نفسه، هذا القول الراجح عند أهل العلم أنه يصلى عليه.
أحسن الله. قال رحمه الله: باب فضل الصلاة على الجنائز واتباعها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.
ما بعد حديث تعلق به؟
نعم،
ما في حديث آخر تعلق به؟
هذا الباب فقط في فضلها.
هكذا النبي بيّن صلى الله عليه وسلم أن الصلاة على الجنازة لها ثواب كبير، ثم هي أيضا من الحقوق، من حقوق المسلم على المسلم، كما في حديث حق المسلم على المسلم سبع، وعد منها اتباع جنازته وزيارته وعيادته في مرضه إلى غيرها مما ذكر في الحديث الصحيح. فالنبي أخبر أن الذي يتبع الجنازة ثم إلى أن يصلي عليها وإلى أن تدفن يرجع بقيراطين من الأجر، كل واحد كالجبل العظيم، وفي بعض الألفاظ مثل جبل أحد.
قال رحمه الله: باب من صلى عليه مئة شفعوا فيه. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه شفعوا فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مات له ابن بقديد أو بعسفان، فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس، فقال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرتهم فقال تقول هم أربعون؟ قال نعم. قال أخرجوه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه.
هذه الميزة للمسلم والمقصود فيه كما بين أخير ما من مسلم الذي يشفع الناس فيه، المسلمون يشفعون فيه، هو الذي يموت على التوحيد المسلم. أما الذي يموت على الشرك أو مرتد فلا يشفع فيه أحد، من مات كافرا لا شفاعة لأحد من أجله، لأن الله لا يأذن بالشفاعة إلا لأهل التوحيد. وعلى التوحيد أيضا الذين يشفعون كلما كانوا على حال أصلح كلما كان الرجاء أقوى. الحديث الأول قال 100، والحديث الثاني حديث ابن عباس صار أقل من نصف 100، وهذا من الخير العظيم الذي حب الله هذه الأمة به. النبي أمر أيضا المصلي أن يخلص للميت بالدعاء، المصلي من يشترك في صلاة على جنازة أن يخلص للميت بالدعاء، يكثر من الدعاء له، لأن هذا الموقف موقف شفاعة. وأنت أيها المصلي إنما تريد أن تشفع إلى الميت المسلم، وأنت ترجو أنك إذا مت أن الله ييسر لك من يشفع لك بمثل هذا الموقف حتى تكون لتحصل على القضاء. من إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. نعم.
قال رحمه الله: باب في من يثنى عليه بخير أو شر من الموتى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت، فقال عمر فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقلت وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض.
لا شك أن أمة الإسلامية هم الذين أيضا يشهدون على الأمم يوم القيامة بأن رسلهم بلغوهم رسالاتهم، فهم شهداء، والمقصود بذلك أنهم أيضا أهل التقى. أما أهل العداوة ويثنون على شخص شر مات ويجتمع عدد أكثرية يقول هذا شرير فيه كذا فيه، هذا لا يقصد بهذا. المقصود يثنو عليه خيرا بالاستقامة والإيمان بالله والمحافظة على شعائر دينه. هذا إذا أثنى عليه الناس وجبت له الجنة بإذن الله. إذا ولا تجب الجنة إلا لمن مات على التوحيد. وإذا مات إنسان فأثنى الناس عليه شرا، يعني أثنوا عليه بالشر الذي لا يصدر من المسلم، فهي شهادة بأنه من أهل النار. ولا يكون هذا حاصلا لمن مات على التوحيد حقيقة، لأن الله جل وعلا ما يسلط عليه أهل الإيمان.
قال رحمه الله: باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح، ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح.
هل الذي مات شهادة من سيد البشر
اللهم صل
أنه معلق لهما من العذق قنو النخلة يعني يبذل. وفيه أيضا من فضل الله جل وعلا علينا أن النبي ركب، والأصل في الغالب أن الناس يمشون وراء الجنازة إذا لم يكون موضع دفن الأموات ناي، وأما إذا كان دفن الأموات مثل ما هو حاصل الآن في المدن الكبيرة فلو راح الناس يمشون بعد الصلاة على الجنازة جاء وقت العصر مثلا وهم في الطريق، ويأتي المغرب وهم في الطريق. لكن الله جل وعلا سهل على العباد، لو راحوا يمشون يجوز لمن شق عليه السير أو أحضر له مركبا يركبه في الرجوع فلا حرج. ومن فضل الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للمقبرة ماشيا ورجع راكبا، وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه كلها تشريع للأمة، تشريع للأمة، فالحمد لله على ما يسر. نعم.
حسن الله. قال رحمه الله: باب جعل القطيفة في القبر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء.
الحقيقة لا أدري عن هذا الشيء من الجانب، لكن حديث صحيح مسلم. يمكن أحد جاء به، أما طريقة الكفن فقد مرت علينا أنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فقد اجتهد الصحابة ويفعلون، وإذا اجتهدوا على أمر واتفقوا عليه فلا شك أن الله لا يجمعهم إلا على الخير. نعم.
قال رحمه الله: باب في اللحد ونصب الابن على الميت. عن عامر بن سعد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللحد كما هو معروف إذا حفر القبر يوضع في قاع القبر على شكل الغار، لحد يعني مائل عن فوهة القبر، ثم تصفى اللبن إذا كانت اللبنات أو أحجار لتسكير مدخل هذا اللحد. والنبي طلب له صلوات الله عليه وسلم فيما يغلب على ظني من يحفر له القبر، فواحد يلحد واحد يشق يعني ما يلحد، فجاء صاحب اللحد الذي يلحد فحفر، فصار عند الناس الرغبة في اللحد. واللحد لا يتيسر دائما، في بعض الأوقات تكون الأرض تربة لا تصلح أن يكون فيها لحد، فيحتاج الناس إلى أن يصفوا اللبن على القبر بحيث تتلاقى اللبنات. فوق الميت تصير أرضية أعقاب اللبنات على شفير القبر ده، وتميل كل واحدة للأخرى حتى يكون كأنه سنام، ثم يدفن القبر. وهذا يحصل في البلاد في الأرض الرملية التي لا يوجد فيها أرض شيء صلب، أو في الأماكن التي تكون قريبة من البحار لا يوجد فيها عزاء. إذا أمكن اللحد فهو الأفضل، وهو الذي صنع للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يمكن فالله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
ونصب اللبن حسنا وانصبوا علي.
سعد رضي الله عنه يقول: الحد لحدا، الذي وقف عند القبور وعند الدفن إذا أشرف على القبر شوف أنه لما انتهى بالحفر يؤخذ من جانب القبر باتجاه جهة القبلة حفر مستطيل من طرف القبر إلى طرفه بحيث يتسع للجنازة توضع فيه. فإذا وضعت يؤتى باللبنات هذه وتصف على فوهة هذا واحدة بجنب الثاني، ثم إذا كان فيهم فتحات هذه الفتحات تسد بمادة طينية، ولأنه سوف يدفن التراب فيما بعد ما يخشى عليها، لكن أيضا ينبغي أن يحرص أن لا يصيب اللبنات الشيء الماء، لأنها إذا صابها الماء ربما تحطمت ثم ما حفظ القبر في بدايته.
قال رحمه الله: باب الأمر بتسوية القبور. عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
هذا حديث عظيم، وهو أيضا من حديث كتاب التوحيد الذي صنفه الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فيما يتعلق بتسوية القبور، وهو في الصحيح كما سمعنا. علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي من بني أسد، وفي كما تعرفون أو أكثركم يعرف بنو أسد أبناء عم قريش، لأنهم من أسد بن خزيمة بن مدركة سلسلة نسب النبي صلى الله عليه وسلم، حصل بينهم خلاف هم قريش، فارتحلوا من منطقة مكة نزلوا في منطقة الرس الآن، ومنهم الشاعر لبيد الذي يقول: أكفر من أهله لبيد. هم اللي حط ملكهم حجر ملك أبو عمر القيس ثم قتلوه بنو أسد، ومنهم طليحة الأسد اللي ادعى النبوة وقتل ابن عمه ابن عمي عكاشة بن محصن إلى آخره. بنو أسد ارتحلوا من منطقة مكة وسكنوا في تلك المنطقة، ويقول واحد إن في شرح الشعر زهير بن سلمى لما ذكر قال: فهن وود الرس كاليد للفم، يعني أماكن ذكرها في قصيدته معلقة، قال الشاعر: حن الرس والرسيس ما آني لبني أسد. هذا يعني في الجاهلية. إيش إحنا طلعنا؟
حديث لا تدع تمثالا إلا
طمست. فأبي ابن شو اسمه أبو الهياج الأسدي روحوا علي رضي الله عنه لأمرين أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يفعلهن وفعلهن، ثم قال بله: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، لا تدع تمثالا إلا طمسته. يدل هذا على أن التمثال ليس مصنوعا بالنحت، وليس أن يقولك إلا حطمته، وإنما تمثال عن طريق التصوير بالرسم. ولا قبر مشرفا إلا سويته، ينبغي أن القبر لا يرتفع على مقدار سن ما خرج من القبر عند الحفر فقط، ولا يضاف إليه شيء. فيما يتعلق بالقبور، النبي ذكر صلوات الله وسلامه عليه أن شر الناس من تدركهم الساعة وأحيان، والذين يبنون على القبور، إلى غير ذلك من الحديث. فالبناء على القبر محرم. بقينا في التصوير. هذا التصوير الذي أمر علي رضي الله عنه أبا الهياج أن يطمس التماثيل هو التصوير الذي يكون بصنع الإنسان، يصنع حيوان، إنسان، أسد، إلى غير ذلك مما يصنعه أصحاب ما يسمونه بالفن. هذه الأعمال التي تصنع سواء كانت بالريشة والقلم أو بالأدهان أو بالتطريز والخياطة، كل ما كان هذا النوع فهو من التصوير المحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. بقينا فيما يتعلق بما يصور الآن عن طريق الجهاز، سواء محمول أو غير محمول، إذا وضعت هذه الآلات في الطرق صورت كل من يمر، كالذي يصور والناس يطوفون في البيت أو في المسعى أو غير ذلك. هذه أرجو أنها ليست هي المشددة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وإن شاء الله لا يحرجنا ربنا جل وعلا يكون ما يقع في بيوت الناس من كتب فيها صور من بني آدم أو غيرها أو جرائد بشيء ثم ما تدخل الملائكة. أرجو إن شاء الله تعالى أن هذا لا يكون. مع ذلك إني أكره أن يكون الواحد يتعمد أن يصنع صورة يصور نفسه ويعلقها، أو يصور أحدا ويعلق صورهم عنده في البيت، لأنها في الحقيقة لا خير في هذا العمل.
قال رحمه الله: باب كراهية البناء والتجصيص على القبور. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
لا شك أن هذا عمل محرم الذي ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام أنه للتحريم، إذا نهى عن شيء فيحرم على الناس أن يتجاوزوه، وإذا أمر فينفذ من أمره ما يستطاع. وقد قال هو صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. المنهيات الأصل فيها التحريم، ولا يجوز للإنسان يتذرع بادعاء حاجات ونحو ذلك، وإذا وجد حاجة فعلل في وقتها بما قد يكون موجودا. نعم.
قال رحمه الله: وأن يقعد عليه.
وكذلك لا يجوز الجلوس على القبر ولا تخطي القبور سيرا، يأتي ماشيا من فوق القبور. أما إذا كان يمشي بين القبور ولا يجلس فوق القبور، إذا كان هناك طرق بين هذه القبور مجعولة فسحة لا يتوقع أن القبر المدفون تحت هذا النصب وهذه النصائل أو النصائب، لا يتوقع أنهم وضع له لحد بحيث أن الأرض التي ليس فيها شيء هي تغطي هذا الميت، يعني ينبغي أن يكون حذرا في هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا مات المرء عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة.
لا شك أن هذا فيه خير، فيه خير لأهل الإيمان، وفيه تنكيل وزيادة عذاب لأهل الضلال. وهذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخباره قطعية لله الحمد، فهنيئا لمن يعرض عليه مسكنه الكريم في قبره حتى تكون روحه متنعمة. ويا خيبة لمن مات حابط العمل، نسأل الله العافية. نعم.
حسن الله عليك. قال رحمه الله: باب سؤال الملكين للعبد إذا وضع في قبره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. زاد في رواية إذا انصرفوا قال يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. قال قتاده وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة إلى يوم يبعثون.
هذه الزيادة ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الراوي قال ذكر لنا، فما دامت أنه لم يسندها للنبي صلى الله عليه وسلم فإن يكفينا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق الملكين وأن الإنسان إذا دفن في قبره جاءه الملكان وأقعداه لقائل يقول كيف يقعدانه ولا يأتي ربع ذراع سقف موضع اللحد عن قراره أو نصف ذراع كيف يقعدان؟ الأمر ليس إلينا ما دام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يفسح له ويوسع فالأمر راجع للفعال لما يريد جل وعلا، وإنما يقول الداعي للميت اللهم افسح له في قبره ونوره عليه إلى آخره. كل هذه الأشياء التي فيها سعادة. الملائكة الملكان وهذه هي فتنة القبر، ولذلك عمرو بن العاص كما في الحديث أظن مر علينا عندما قال في مرض موته إذا دفنتموني وشنوا علي تراب إلى أن قال ثم انتظروا عندي قدر ما تنحر جزور ويوزع لحمها لأستأنس بكم وأنظر بما أراجع رسل ربي. يقصد بهم الملكين. يحصل ثم المؤمن يرى أو يرى بحيث يرى منزله في الجنة ومنزله في النار لو كان من أهل النار، لأنه لما يعرف الإنسان المكان الذي سيستقر فيه والمكان الذي أنجاه الله منه تعظم غبطته سروره وارتياحه ويكون النعيم الذي حصل له زائدا في أنسه في هذا الدار. ثم الإنسان في قبل أن يموت من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه الآخر، هو إذا كان في النزع تبين له إلى أين سيذهب، لأنه يرى الملائكة الذي سوف يتولونه ويعرف أنهم يذهبون به إلى ما لا يريد، نسأل الله العافية والختام الحسن.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأنه في القبر. عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال: نزلت في عذاب القبر، يقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
الناس في أول الأمر ما كانوا يفهمون أن في عذاب قبر، لما جت يهودية وقالت لعائشة أعاذك الله من عذاب القبر وكلمة نحوها، فسألت النبي فقال النبي نعم، ثم ما صار ذا إلا ويستعيذ بالله من عذاب القبر. هذا التثبيت للمؤمن في قبره يسأل عن دينه وعن نبيه من هو وما الذي حصل. المؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة إلى آخره، فيقول له نم سالما أو راضيا قد يأتي هذا النص بحديث آخر الله أعلم ما أدري. والآخر يقول الكلمة المعروفة لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيرد عليها الملائكة ردا مفزعا. فنسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الرد المفزع وأن يجعلنا ممن الفائزين بالرد الكريم. نعم
سن الله إليك. آمين. قال رحمه الله: باب في عذاب القبر والتعوذ منه. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة. قال كذا. قال: يقول الجريجي فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال.
هذا هذا هذه الأقبر أو هذه القبور، لأن يعني الأقبر جمع قبر والقبور جمع قبر، لكن الأقبر يعني تدل على القلة والقبور تدل على الكثرة جمع. الحديث الآخر اللي في الصحيحين أن بمرة بقبرين فنفرت الدابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن القبرين: إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير. يبدو أنهم وهما مسلمان، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة عصبان النخل فكسرها ثم شقها نصفين وغرز واحدة في قبر والأخرى في القبر الثاني، قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس أو تيبس الشقة الجريدة. هذا وفي حديثنا في غير هذا فيه إشارة إلى أن عامة عذاب القبر أسبابه عدم التنزه من البول، لكن هؤلاء المجموعة الذي قال الشخص أنا أعرفهما وأنهم ماتوا في وقت الشرك، هذا عذابهم ظاهر. وأنه يبين أنه يسمع من عذاب القبر أشياء، ولولا خشية النبي صلى الله عليه وسلم أن يرهب الناس ويرتهبوا فلا يشتغلوا في دفن أمواتهم، لا دعا الله أن يسمعهم من عذاب القبر ما يسمع، لكنه لم يطلب هذا الشيء رحمة بهم صلوات الله وسلامه عليهم.
قال رحمه الله: باب تعذيب يهود في قبرها. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبرها.
لا شك ما فيش النبي لا ينطق عن الهوى، وهو يسمع من ما يحدث في هذا الكون ما لا يسمعه سائر الناس، فلما سمع الصوت أخبر أن اليهود يعذبون في قبورهم. واليهود لا شك أنهم من شر الخليقة، يقتلون الأنبياء ويفسدون في الأرض ويوقدون للحروب، وإن كان الله جل وعلا يهينهم كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. والله لما ذكرهم ذكر أنهم أشد الناس عداوة لأهل الإيمان، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نصارى الوقت هذا غير نصارى ذلك الوقت، هذا ليس على النصرانية، ما هم على ملة مسيح. النبي يقول ما من يهودي أو نصراني يعني بعضي لا يؤمن بي إلا دخل النار.
أحسن الله. قال رحمه الله: باب في زيارة القبور والاستغفار لهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا.
هذا حديث جامع نفسي في أول فيما يتعلق في زيارة القبور، نهى في الأول ثم أذن صلوات الله وسلامه عليه، وبين في غير هذا اللفظ فإنها تذكر الآخرة، ونهى عن ادخار لحوم الأضاحي. جاءت المدينة دافة من الناس، وفد المدينة في أيام الأضاحي أيام الأضحية، فقال فأمر النبي الناس ألا يبقوا شيئا من لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام. ولما جاءت العام استأذنوا قال: لا، ادخروا كيف شئتم، وإنما نهيتكم عن الادخار من أجل تلك الدافة. يريد أن يوسع على هذا اللي جاءوا ويسهل على الآخرين القيام بضيافتهم. وثلاثة، والثانية الأصبية. وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقالوا له: إنا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر حرام بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. وفد عبد القيس هؤلاء من ربيعة، ولهم يعنونهم كفار مضر، هؤلاء بنو تميم، هم اللي في الوسط ما بين البحرين وما بين المدينة. فأرشدهم النبي ثم قال: أتدرون ما الإيمان؟ وهذا الحديث هذا مهم للذي يجيب على أسئلة من يسألون عن الإرجاء ويقولون الإيمان فقط اللي بالقلب والعمل ليس من الإيمان. فقال: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله. قال: أنت تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر لهم الصلاة الخمس، وذكر لهم دفع خمس الغنائم التي يغنمونها. هذا قبل أن يكونوا تابعين للمدينة، لأنه ما يصل، لكن إذا أخذوا يدفعون خمس الغنائم. ونهاهم عن الانتباذ في الدبة والمقير والمزفت. وأمرهم أيضا أن لا ينتبذوا فوق ثلاث، لأن يضعون الماء وينبذون عليه تمرات أو غيرهم ويصبروا عليه ثلاثة أيام. أمرهم أن لا يزيدوا على الثلاث لأنه ينتقل. فلما عاد كان في آخر الأمر قال: وكنت نهيتكم عن الأسقية فانتبذوا كيف شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا. هذه المسائل الأربع كانت قالها الوفد بني شزمه عبد القيس، وكل بني عبد القيس من ربيعة، منهم بني تغلب وكثير من القبائل العربية. نعم.
قال رحمه الله: باب التسليم على أهل القبور والترحم عليهم والدعاء لهم. عن محمد بن قيس أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال: فظننا أنه يريد أمه التي ولدته.
قال قالت عائشة قال قالت عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قال قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب لرويدا
فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخلها فقال ما لك يا عائشة حشيا رابية؟ قالت قلت لا شيء. قال لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قالت قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلم الله. نعم. قال فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وما ظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم.
حسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة. هذا يسأل يقول هل أمر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بمرور جنازة سعد عليهن ليصلين عليه هل هذه الصلاة صلاة الجنازة المعروفة أم هي معنى آخر كالدعاء؟
هي لما ذكرت أن يصلين عليه فلا يتبادر إلا الصلاة نفسها وما دام معروف أن الصلاة في اللغة العربية الدعاء صلي عليه من صلاتك لهم أي ادعو لهم وصلاة الجنازة المقصود فيها هو الدعاء ليس فيها ركوع ولا قيام ولا سجود.
نعم. حسن الله عليكم. يقول ما هي الأوقات التي ينهى عن الدفن فيها؟
هو عند طلوع الشمس في تلك اللحظات وغروبها ويكره الدفن في الليل إلا إذا كان على الناس مضايقة فالناس دفنوا والنبي ما قال لهم إنما استنكر عليهم أنهم لم يخبروه ليشاركهم في الصلاة. نعم.
حسن الله إليكم. يقول هل قاتل نفسه إذا كان مسلما مؤمنا ثم قتل نفسه هل يخلد في النار وما المقصود خالدا مخلدا في نار جهنم؟
المدة الطويلة تسمى تخليد وخلود وليس معناها أنه إذا دخل أن الكلمة مخلد أنه لا يمكن أن يخرج منها أبدا لأن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يخلد في النار. وأحاديث الوعيد تشديد لا يتعمق الواحد يقول هذه ما تصلح والذي تصلح يكفي أن يدخل النار لو ساعة لكن أنا بذكر أنه خالد مخلد يعني مدته طويلة فإذا علمنا أن الأغنياء وهم من أهل الجنة يتأخرون عن دخولها بعد الفقراء 500 عام فالمسألة ليست مسألة خيار شيء من هذا والله المستعان.
أحسن الله إليك. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة ما المراد والمقصود بالشهود؟
يعني صلى عليها ومشى فيها إلى أن تدفن فيكون شهود كاملا فيرجع بالأجرين.
أحسن الله إليكم. كيف تدخل الجنازة في القبر من القدمين أم من الرأس؟
احضر في أحد المقابر إن شاء الله تعالى وخلك معك من عنده حتى يحصل لك العلم يعني النظري والعملي.
أحسن الله إليكم. يسأل عن هل عبادة الخلوات تعين على حسن الخاتمة؟ عبادة الخلوات، الخلوة، العبادة الخفية، هل تعين على حسن الخاتمة؟
الله أعلم. أو شيء إذا كان يحرص على أن يتنفل بحيث يكون في داخل بيته والفرائض يؤديها يتقيد فيها تقييدا تام فلا حرج، وإن كان يقتدى به فينبغي له أن يتجنب الخلوات حتى يقتدي الناس بالصلاة. والنبي ذكر قال أفضل الصلاة يعني النوافل ما كانت البيت إلا المكتوبة أي الفريضة. والإسلام ليس عند المسلمين طرق رهبانية، إنما هو إخلاص العمل لوجه الله جل وعلا والحرص على مشاركة الناس في الجماعة في الجمع والجماعات. وإذا أراد أن يتهجد في بيته فليصلي بحيث يراه أهل البيت حتى يتعلموا منه الأقوال والأفعال.
أحسن الله إليك. يسأل يقول هل صحيح أن أهل القبور يفرحون بزيارة الأحياء لهم ويستأنسون بدعائهم؟
هذه لا أعرف حديثا صحيح، لكن هو لا شك أنهم يسلم عليهم والإذن بأن يسلم عليهم السلام عليكم مما يدل على أنهم يشعرون. وكونهم إذا كون المشرك الكافر يسمع نداء الأحياء من يناديه كما في قصة قليب بدر لما رموا فيها الذين قتلوا في يوم بدر وقالوا يا فلان وفلان، قالوا للنبي بعض الصحابة ما تدع من الناس جيفوا، قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم لكنهم لا يستطيعون الجواب. فهم يسمعون يدرون لكنها أمور لا تكيف بكيفية السماع والاستماع والجواب للأحياء.
أحسن الله إليكم. يقول أنا أزور القبور عموما ثم أخص بعض القبور لبعض أولي القربى والأصدقاء بالزيارة وأقف عندها دون غيرها وأدعو لهم، ما حكم ذلك؟ وقد عرفت بين القبيلة بأني أحفظ مواضع القبور أو قبور أبناء قبيلتي لغرض الزيارة، فهل علي ذنب أو أنا على منكر؟
أرجو أنه ما عليك ذنب، لكن ما دام أهل إيمان فسلم عليهم مثل كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل في الحديث اللي سمعناه الآن سنتحدث عنه في يومه إن شاء الله تعالى. ادع للمؤمنين والمؤمنون إخوة، لا تخص قبيلتك، تصير مسألة عنصريات حتى عند في حال الموت.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة على الجنازة داخل سور المقبرة قبل قبرها؟
من لم يصلي عليها في المسجد أو في المصلى على الجنائز يجوز له أن يصلي عليها. فالنبي صلى على المرأة أو الخادم صلى على القبر.
أحسن الله إليكم. ما حكم الإخبار بوفاة الميت ونشرها للناس في وسائل الإعلام، هل هذا من النعي المحرم؟
إذا كان إخبار الناس بها من أجل أن يشهدوا الجنازة ويكثر الحاضرون لرجاء أن يكون قبول شفاعتهم لكثرتهم فأرجو أنه لا حرج. وما النعي من أجل إظهار أن هذا الشخص له قيمة وتبهول الوضع إلى آخره له وضع آخر. في ذهني توجه بقول كلمة مرة نسيتها في الأولات لكن إن شاء الله أتذكر.
نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن يقول الرجل ورب المصحف أو ورب القرآن؟
القرآن كلام الله، كلام الله جل وعلا، ما الذي يجعله يقول ورب القرآن؟ لأن الرب هو المالك وهذا كلام الله صفة من صفاته. والتنطع الذي ليس عليه دليل ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على تجنبه. لا شك أن القرآن كلام الله، وما في هذا المصحف هو كلام رب العالمين جل وعلا، لكن اللي ينبغي للواحد أن يحرص على التماس ما كان يقوله النبي في أدعيته.
أحسن الله إليكم. يقول: هل قراءة سورة الملك تنجي الشخص من سؤال الملكين؟
إذا مات على التوحيد إن شاء الله تعالى هو يتنجي إن شاء الله.
نعم. بالنسبة يسأل هذا: هل للقبر ضمة، وأن لكل ميت مؤمن وكافر أنه سيضم في القبر؟
إيه نعم، النبي لما دفن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال إنها لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منه هذا العبد الصالح. الله جل وعلا على كل شيء قدير، ولا شك في شعورنا وتصورنا في الحال ما يبدو لنا شيء أن القبر هذا التراب يضيق بعضه بعض يضغط على الميت إلى آخره، لكن ما دام قاله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فهذا يجب علينا أن نقول هذا هو الصحيح ولا شك فيه.
أحسن الله إليكم. ما حكم من يفعل العبادات من أجل الدنيا، مثل أن يصلي الفجر في جماعة من أجل أن يكون في حفظ الله؟
هذه لا بأس، لا بأس يكون واحد يقول الله بصلي مع جماعة حتى يكون في حفظ الله، لأن من صلى فجر في جماعة فهو في ذمة الله، فإياكم أن ينتهك أحد ما في ذمة الله جل وعلا، معروف الحديث الصحيح. إذا فعل ذلك يريد أن الله يحفظه لا حرج.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي نصيحتكم لمن ابتلي بالوسواس في العبادة والطهارة وخروج الريح؟
نصيحتي له أن يعود نفسه قوة الإرادة والإكثار من ذكر الله جل وعلا، والإكثار من سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وكلما شعر بشيء من هذه الوساوس يفزع إلى ذكر الله جل وعلا ليطمئن قلبه وليفر الشيطان عنه، ولا يستسلم لما تهجم عليه هذه الخواطر، يبقى كأنه فقد كل مقومات النجاة من ما هو فيه من أهوال. لا، بمجرد ما يحس بهذه الأمور يبادر: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويكثر بالصوت الذي يسمعه من معه. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال من امرأة من أوروبا تقول: تبنى زوجي ولدا والآن بلغ وهو يسكن معنا وزوجي يرفض التخلي عنه، ماذا علي أن أفعل والبيت صغير؟
احتجبي منه، فإن التبني في الإسلام باطل ولا اعتبار له، وما دام أنه لم يحصل له إرضاء من امرأة أولادها محارم لك فهذا رجل أجنبي، ولا يحل لك أن تبقي معه في البيت بحيث يكون هو الخالبسك، فإن من ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهي سواء كانت المرأة شابة أو كهلة أو عجوزا، امرأة نكرة، رجل نكرة يعم أي رجل ويعم أي امرأة، يعني رجل لا يحل تحل له ولا يحل له.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هناك رجل إمام لمسجد في مصلى صغير، أحيانا يصلي معه أحد وأحيانا لا يصلي معه أحد، هل يترك المصلى أو يرجى له أجر الجماعة؟
لا أدري كيف مصلى صغير، يعني هل هذا في وسط أحياء وناس فيه ناس؟ إذا كان في حي فيحرص على تنبيه الناس حتى يأتي معه أحد، وأما لا يصلي معه أحد إلا واحد فينظر الأوقات الذي يتجمع فيها ناس يأتي ويصلي فيه، وإذا كان سوف يصلي منفردا يذهب للمساجد. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم الذهاب إلى بلاد عربية للسياحة؟ ما حكم الذهاب إلى بلاد عربية للسياحة وفيها فساد ربما أكثر من البلاد الكافرة.
أرجو إن شاء الله أنه لا يكون فيها أكثر من البلاد الكافرة، لكن فيها من الفساد ما الله به عليم، باختلافة عري النساء وإرخاص النساء لأعراضهن والخمر والعلانية، وتجد الخمارة بجانب المسجد في نفس البلدان الإسلامية. فنصيحتي لأي واحد أن يتجنب مثل هذه السياحة إذا كان من المملكة، فالمملكة واسعة الأرجاء يسيح فيها في أيام الدفع، يسيح في نجد وفي الجبال الشمالية والجنوبية، وفي أيام البرد يسيح في تهامة من طرف الساحل الشمالي إلى طرفه من الجنوب، يعني المجال واسع ولله الحمد.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم ترك المصحف مفتوحا؟
إذا كان يقرأ في المصحف ويسجد يقوم يقرأ فلا حرج في ذلك.
هذا يسأل أحسن الله إليكم، يقول زوج أختي ذهب إلى الجهاد في سوريا وترك أختي معلقة لم يطلقها، هل تبقى أختي في يده في ذمته مع العلم أنه في الظاهر لن يرجع أبدا، وأختي الآن حامل منه وعمره أسبوعين، هل يجوز لها إسقاطه؟
لا لا ما يجوز، ومسألة ما دامت أنها لها أسبوع أقل من نص شهر الحمل بادي، هذا توه رايح ما ندري ايش تكون الامور، قد لا يصل الى الشام ويرجع.
احسن الله اليكم، هل يجوز لبس البرده الحمراء لما جاء في الحديث؟
اللي جاء في الحديث القطيفه اللي في القبر، واما برده النبي صلى الله عليه وسلم قيل انها ليست الحمراء التي لا الوان فيها بتاتا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول إن الناس إذا مات عندهم ميت فتحوا أبواب مجالسهم 3 أيام أو 4 أيام لاستقبال العزاء، هل هذا يعد من البدعة؟
نعم لا شك في ذلك، لم يحصل ذلك بهذه الطريقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد عهود الخلفاء الراشدين 3 ولا في عهد علي رضي الله عنه في العراق. وأبلغ الأمور أن بمات له رقية وأم كلثوم وأم زينب، ومات لها إبراهيم في المدينة، ومات قتل عمه جعفر عمه حمزة، وقتل ابن عمه جعفر بن أبي طالب، ومات زيد وقتل زيد بن حارثة وهو يحب حبا كثيرا. ما ذكرنا أبلغ ما قال لما جاء خبرهم، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم عن الاستعداد للطعام.
أحسن الله إليك، يقول أحسن الله إليك، هل طلبتم العلم يا شيخنا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ومتى؟
الشيخ عبد العزيز بن باز كان أستاذ في الكلية ونحن ندرس.
عام كم يا شيخ؟
احنا انتهينا في عام 79 وهو راح للمدينة في عام يعني في عام 81 باشر العام في المدينة رحمة الله عليه، وهو من يوم فتح المعهد السنة الأولى وهو جاي ندرس المعهد عام 71.
نعم. حسن الله إليكم. هذا الإخوة في مكتب الدعوة في شمال بيشة لديهم برنامج تأصيل علمي، وطلبوا منك أحسن الله إليك تعليق على هذا البرنامج، وبرنامج علمي مؤصل شرح 40 النووية والأصول 3 والبيقونية والورقات والأجرومية وغيرها من الكتب التي تبني طالب العلم في بدايات علمه.
لا شك أن هذه الهمة إذا أحسنوا القيام عليها وحرصوا على أن يكون أثرها عاما بقدر المستطاع، إذا كان هدفهم في ذلك نشر العلم وتأصيله في نفوس الناس، إن هذا من الأعمال الكريمة، وما أحسن أجمل هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفق كل من هم مثل هذه الهمة الكريمة، أن يوفقه للقيام بالأعمال التي تفقه الناس في أمور دينهم. ولا شك أن أعظم الأمور فيما يتعلق بالدين صيانة العقيدة، الحرص على إنقاذ الناس من البدع والضلالات. وقتنا هذا وقت كثرت المشاكل وكثر عشق الغريب والمستغرب، فأسأل الله أن يوفقهم وأن يكون لهم أثر، يكون لهم أثر على الآخرين بأن يقتدوا بهم حتى يكونوا قدوة في الخير، فيعظم أجرهم بكثرة من يقتدي بهم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ على بلادنا أمنها على دينها ودنياها، وأن يصلح ويوفق ولاة أمرنا ويملأ قلوبهم من مخافته سبحانه وتعالى، والاهتمام بحفظ مصالح هذه البلاد. وأعظم المصالح صيانة عقيدتها وصيانة أخلاقها وصيانة أمنها، وأن يكون ذلك على منهج الهدى، كما أسره سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجير المسلمين في كل مكان من الفتن، وأن يعاجل المظلومين المقهورين الذين تخلى عنهم القادرون على إنقاذهم، أن يمدهم بعون منه ولطف بهدايتهم إلى الصراط السوي وانتصارهم على أعدائهم، وأن يؤدوا حق ما يمنحهم ربهم جل وعلا من النصر والتمكين بأن يشكروه على ذلك، ويحكموا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أسأله سبحانه وتعالى، أن ينطف بالبقية بالدول الإسلامية التي لا تزال في عناء واضطراب ومشاكل وأخطار، في مصر وليبيا وتونس واليمن، وأما العراق فلا يزال في قبضة الرافضة، كما أن سوريا في قبضة النصيري، ومعروف أن النصيرية من الفرق الباطنية، إلا أنهم يزيدون زيادة بتأليههم علي رضي الله عنه وأرضاه. فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرينا في من ينصر الطغاة المشركين في شرق آسيا وفي الشام وفي غيرها، أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يرينا في من يدافع عن بشار الأسد وحكومته وحزبه، أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يرينا في الرافضة في إيران وفي العراق وفي لبنان ما يثلج صدور أهل الإيمان ويكون سببا في هداية من كانوا في شك، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ألا يكلنا إلى أعدائنا، فإن الناس إذا التمسوا النصر من أعدائهم فإنهم في غاية المذلة، كما يقول ذلك الشاعر العربي: وحسبك بامرئ وحسبك حادث بامرئ أن ترى شانئه، يعني مبغضيه، له راحمين. إذا صار الإنسان يرحمه أعداءه حتى في العقيدة فهذا ليس بخير. فنسأل الله أن لا يحوجنا في بلادنا ولا في إخوان المسلمين في كل مكان إلى أن يلتمسوا نصر أعدائهم لهم، وإنما أسأل الله أن يوفقهم للاستنصار بالله الذي إذا نصرهم لا غالب لهم، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يصلحنا ويصلح بلادنا وبلاد المسلمين، إنه مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.